إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب أهل القرآن بنور معرفته تنويرا، وكسى وجوههم من إشراق ضياء بهجته نورا، وجعلهم من خاصة أحبابه إكراما لهم وتوقيرا، فجعل صدورهم أوعية كتابه، ووفقهم لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار ليعظم لهم بذلك أجورا، فترى وجوههم كالأقمار تتلألأ من الإشراق وتبتهج سرورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه إلى الثقلين نذيرا وبشيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عثمان ورش فائق الأقران، إمام أهل مصر في القرآن، لما على الإمام نافع ختم، عاد إلى بلاده حين أتم، ثم لنفسه هنالك اتخذ مقرأه فبث فيه ما أخذ. أحييكم أحبتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج مقرأ ورش. هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة زاد، أسأل الله تعالى أن يوفقهم لكل خير. هذا البرنامج سنتناول فيه أحكام رواية ورش أصولا وفرشا من خلال سورتي الكهف ومريم. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم، كل عام أنتم بخير. أهل الله علينا هلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال رشد وخير وبركة. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. أيها الأحبة، قبل أن نشرع في فقرات هذه الحلقة، أحب أن أعرف المشاهد الكريم بصاحب هذه الرواية، رواية ورش. فورش هو أبو سعيد عثمان بن سعيد القبطي أو القفطي المصري. القبطي نسبة إلى القبط، والقفطي نسبة إلى قفط، بلدة في صعيد مصر. فهو من أصل غير عربي. ولد رحمه الله تعالى سنة 1100 على المشهور في أيام هشام بن عبد الملك، ورحل إلى نافع للقراءة عليه سنة 55 و100، فيكون عمره آنذاك 45 سنة، ومات وعمره 87 سنة. كان رحمه الله قصيرا، وكان على قصره يلبس ثيابا قصارا، فإذا مشى بدت رجلاه. كان رحمه الله أبيض اللون، أشقر العينين، أزرق العينين، كان أبيض اللون أزرق العينين، وكان ذا كدنة، الكدنة هي كثرة اللحم والشحم. لقبه شيخه نافع بورش، قيل لجودة قراءته، لأنه لما قرأ عليه قال له: خصصتك بنقل الحركات لتعهدك لكتاب الله تعالى. وقيل أيضا سمي أو لقب بورش لخفة حركته، وقيل لقب بورش لشدة بياضه. وورش أصلها ورشان، فكان نافع يقول له: هات يا ورشان، اقرأ يا ورشان، أين الورشان؟ ثم خفف إلى ورش. وكان يحب هذا لقب، هذا اللقب، وكان لا يعرف إلا به، فكان يقول: أستاذي سماني به. ولقراءته على نافع قصة ذكرها أصحاب التراجم كالإمام الداني رحمه الله تعالى وغيره، قال ورش: خرجت من مصر لأقرأ على نافع في المدينة، فإذا هو لا تطاق القراءة عليه لكثرة أبناء المهاجرين والأنصار. قال: وكان لا يقرئ إلا 30 آية، فجلست خلف الحلقة. فقلت الإنسان: من أكبر الناس عند نافع؟ فقال: كبير الجعفريين. قال: فكيف لي به؟ قال: أنا أذهب معك إلى بيته. قال: فانطلقنا إلى بيت الرجل، فخرج علينا شيخ تام من الرجال. فقلت له: جئت من مصر لأقرأ على نافع فلم أصل إليه، وأريد أن تكون وسيلتي إليه، يعني تشفع لي، وقد أخبرت أنك من أصدق الناس له. قال: نعم وكرامة. قال: فأخذ طيلسانه، الطيلسان ما يلبس فوق الرأس أو يوضع على الكتف كما يقال له هنا في الجزيرة العربية الشماغ، وفي بلاد مصر الشال. فأخذ طيلسانه وانطلقنا إلى نافع، وكان لنافع كنيتان، بأيهما نودي أجاب؟ أبو رويم وأبو عبد الله. فقال الجعفري اللي هو صديق نافع، فقال الجعفري لنافع: هذا وسلني إليك، جاء من مصر ليس معه تجارة ولا جاء لحج، وإنما جاء للقراءة خاصة. فقال نافع: ترى ما أجد من أبناء المهاجرين والأنصار، يعني عنده ازدحام. قال: تحتال له، اصنع له حيلة. فقال لورش، قال نافع لورش: أتستطيع أن تبيت في المسجد، أو أيمكنك أن تبيت في المسجد؟ قال: نعم. قال: فبت في المسجد، فلما كان الفجر تقاطر الناس، يعني توافد الناس، وإذا بهم يقولون: قد جاء نافع، قد جاء نافع. فلما قعد بعد أن صلى ركعتين قال: ماذا فعل الغريب؟ قلت: ها أنا ذا يرحمك الله. قال: اقرأ. قال: فاستفتحت، وكنت مع ذلك حسن الصوت مدادا به، يعني صوت حسن، فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورش كان ذا صوت حسن، حتى قيل لما كان يقرأ على نافع كان يغشى على كثير من جلساء نافع، يعني يغمى عليهم من عذوبة صوته. قال: فملأ صوتي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأت 30 أشار إلي بيده أن أسكت فسكت. فقام شاب من الحلقة وقال: يا معلم الخير، يكلم نافع، وقال: يا معلم الخير أعزك الله، نحن معك في المدينة، وهذا رجل غريب قد رحل للقراءة عليك، فأنا أهبه 10 وأقتصر على 20. لما رأى من ورش الإتقان وحلاوة الصوت قال: أنا أهبه 10 وأقتصر على 20. قال: نعم وكرامة، اقرأ. قال: فقرأت 10. ثم قام فتى آخر وقال: قد تفضل عليه ابن كبير المهاجرين، وأنت تعلم أني ابن كبير الأنصار، وأريد أن يكون لي أيضا مثل ما له من الثواب، فأنا أهبه 10. قال: اقرأ. قال: فقرأت 10. فلما انتهيت من 50، يعني قرأ 30 الأولى التي هي له، ثم قرأ 10، فعشرا هذه 50. قال: فلم يبق أحد ممن له قراءة إلا ويقول لي اقرأ، فقرأت 50-50 ولا زلت كذلك حتى ختمت عليه. وفي رواية كانوا، ورش يقول، كانوا يهبون لي أسباقهم. الأسباقهم، الأسباق معناها الأدوار التي حصلوا عليها بالسبق إلى حلقة الشيخ، كانوا يهبون لي أسباقهم، وكنت أقرأ كل يوم سبعا، السبع تقريبا يعني 4 أجزاء من القرآن، كنت أقرأ كل يوم سبعا، فختمت عليه 4 ختمات في شهر، ثم خرجت من المدينة. لما خرج من المدينة رحمه الله رجع إلى بلاده، واتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش، ومن هنا جاءت فكرة تسمية هذا البرنامج بمقرأ ورش. لما تعمق في النحو وأحكمه اتخذ لنفسه مقرأ يسمى مقرأ ورش. وقد خالف نافعا في بعض الأحكام كاختياره الفتحة في ياء محياي في سورة الأنعام، وكاختياره التقليل في أراكهم في سورة الأنفال، وكاختياره الزيادة في المد متصلا كان أو منفصلا. وربما كان من ذلك أيضا إخفاء التعوذ في أول القرآن، وتركه التعوذ في أول السور وفي أبعاضها، وربما كان من ذلك أيضا إخفاء البسملة في أوائل السور وأبعاضها وبين كل سورتين. هذه سيرة الإمام ورش، كان هذا عرضا موجزا لسيرة هذا الإمام رحمه الله تعالى. أيها الأحبة، نستكمل فقرات هذه الحلقة بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
سورة الفاتحة سورة مكية آياتها 7، وهي أفضل سور القرآن، أهميتها عظيمة وفضائلها كثيرة، يرددها المسلم في صلاته كل يوم وليلة 17 مرة على الحد الأدنى، وأكثر من ضعف ذلك إذا هو صلى السنن، وإلى غير حد إذا هو صلى متنفلا غير الفرائض والسنن. وفي السورة من كليات العقيدة الإسلامية وكليات التصور الإسلامي وكليات المشاعر والتوجهات ما يشير إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة وبطلان كل صلاة لا تقرأ فيها. اشتملت الفاتحة على معاني القرآن كله، حيث تضمنت العقيدة والعبادة والمنهاج، ولهذا سميت بأم القرآن. لعظيم فضلها وشرف مكانها كثرت أسماؤها وتعددت أوصافها، فهي فاتحة الكتاب وسورة الحمد والسبع المثاني والشافية والكافية. من خصائصها أنها ركن من أركان الصلاة، فلا تقام بغيرها ولا تصح إلا بها. اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، جمعت بين التوسل إلى الله بحمده وتمجيده والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. اشتملت على جميع معاني الكتب المنزلة. من فضائلها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب، حيث اجتمعت معاني الكتاب.
واعلم بأن العرض للقرآن على الإمام الفاضل الديان من سنة النبي والصحابة ذوي المحل وذوي القرابة والتابعون بعد لم يعدوه، بل من وكيد الأمر قد عدوه. أهلا بكم أيها الأحبة. الآن سنقرأ من أول سورة الكهف من الآية الأولى وحتى الآية 8، فنرجو من الجميع أن يفتحوا مصاحفهم ويلاحظوا الفروق الأدائية بين رواية ورش وبين غيره من الروايات الأخرى كرواية حفص وقالون وغيرهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أيها الأحبة، نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج للتلاوة والاستفسار، ونعود إلى القصة التي سقناها قبل الفاصل وهي قصة الإمام ورش. هذه القصة يستفاد منها عدة أمور. يستفاد منها حرص ورش على الاستزادة من العلم، حيث لم يكتفي بما أخذ عن شيوخه المصريين، بل رحل إلى الإمام نافع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ عنه. أيضا يستفاد منها حرص ورش رحمه الله على لقاء الأكابر، فنافع إذ ذاك إمام دار الهجرة في القراءة، كما أن أنس بن مالك إمام دار الهجرة في الحديث والفقه. وأحسب والله أعلم أن ورشا لو لم يقرأ على نافع لما كان شيئا مذكورا. أيضا يستفاد من هذه القصة أدب ورش، حيث لم يجلس في حلقة الشيخ مباشرة، وإنما جلس في خلف الحلقة يراقب ما يحصل فيها. أيضا يستفاد من هذه القصة ذكاء ورش وفطنته، حيث سأل عن أكبر أصدقاء نافع، لأنه ربما لو دخل إلى الحلقة مباشرة وقال للشيخ أريد أن أقرأ عليك لم تنع الشيخ، وهو بالفعل امتنع لما قال له صديقه هذا وسلني إليك. فهذا يدل على ذكاء ورش وفطنته رحمه الله. أيضا يستفاد من هذه القصة أن حلاوة الصوت لها تأثيرها. معنا اتصال من محمد من السعودية، تفضل يا محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
ما شاء الله أحسنت ما شاء الله. خليك معي يا أخي محمد، أريد أن تقرأ لي الآية الأولى وتصل الآية الأولى بالثانية لو تكرمت.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا.
أحسنت بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك، قراءة ممتازة بارك الله فيك. ما عندي أي ملاحظات على هذه التلاوة القيمة بارك الله في قارئها. أيضا نعود لما يستفاد من سرد قصة ورش رحمه الله. ذكرنا أنه يستفاد من هذه القصة أن حلاوة الصوت لها تأثيرها على النفوس، وهذا واضح من فعل أصحاب نافع، فقد وهبوا ورشا أسباقهم في القراءة، هذا يقول وهبته عشرا وهذا يقول وهبته عشرا، ولهذا ختم في مدة وجيزة. أيضا يستفاد من هذه القصة حذق ورش وإتقانه، ولذلك لما قرأ على نافع لم تأخذه هيبة الشيخ ولم يبالي بمن حوله من الجلساء الذين هم من تلاميذ نافع الذين تخرجوا بين يديه في هذه الحلقة، فلم تأخذه تلك الرهبة، وإنما قرأ قراءة المتمكن، ولهذا المصادر لم تنقل إلينا أن ورشا أخطأ في كلمة أو فتح عليه نافع في كلمة، وإنما نقلت إلينا أنه قرأ على ورش ختمات كثيرة في مدة وجيزة، فهذا يدل على حذقه وإتقانه رحمه الله. أيضا يستفاد من هذه القصة اغتنام الأوقات، فورش اغتنم وجوده في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم 4 ختمات في شهر، يعني هذه مدة وجيزة ختم فيها 4 ختمات مع الضبط والإتقان. السورة التي هي موضوع هذا البرنامج هي سورة الكهف، ومعها سورة مريم أيضا. سورة الكهف أيها الأحبة سورة مكية من السور المكية، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مكية إلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فمدنية، هذه الآية مدنية في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه السورة الكريمة إحدى السور الخمس التي افتتحت بالحمد، عندنا 5 سور افتتحت بالحمد. سورة الحمد لله رب العالمين الفاتحة، أيضا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سورة الأنعام، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب سورة الكهف، وهي هذه السورة ترتيبها الثالثة في ترتيب المصحف، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض سورة سبأ، وأيضا سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذه السورة الكريمة حروفها 6360 وكلمها 1597 وآيها في العدد المدني والمكي 105 وفي العدد الشامي 106 وفي العدد الكوفي 110 وفي العدد البصري 111 آية. السورة الكريمة ذكرت 3 قصص من روائع القصص. القصة الأولى قصة التضحية بالعقيدة، التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة، وهي قصة أصحاب الكهف. القصة الثانية قصة التواضع لطلب العلم، وما كان من موسى عليه السلام مع العبد الصالح، هذه القصة التي جرى فيها كثير من الأمور الغيبية التي أطلع الله تعالى عليها ذلك العبد الصالح. القصة الثالثة هي قصة ذلك الملك الذي بالتقوى والعدل ملك مشارق الأرض ومغاربها، وكان من أمره ما كان من بناء السد. أيضا هذه السورة الكريمة ذكرت 3 أمثلة، هذه الأمثلة أمثلة واقعية. المثل الأول هو مثل صاحب الجنتين، ذلك الكافر الذي تكبر بماله مع صاحبه المؤمن. والمثل الثاني مثل الحياة الدنيا بما فيها من زخارف ورياش وزينة، وأن مآلها إلى زوال. أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. المثل الرابع مثل عدم الانصياع لأمر الله تعالى، المتمثل في امتناع إبليس عن السجود لآدم عليه السلام. افتتحت السورة بقوله سبحانه الحمد لله. الحمد لله، والحمد مبتدأ، ولله جار ومجرور متعلق بالخبر. الحمد لله الذي أنزل، والذي اسم موصول. أنزل فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقديره هو. الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، على عبده جار ومجرور. على عبده الكتاب، الكتاب القرآن. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لو لاحظنا أيها الأحبة ونظرنا في المصحف وجدنا أن كلمة الكتاب كيف كتبت؟ كتبت بالألف واللام والكاف والتاء والباء. واحد يقول طيب الألف موجودة بعد التاء. لا، الألف محذوفة في الرسم، الألف محذوفة في الرسم، وعوض عنها بهذه الألف التي ترونها بعد التاء، فالألف محذوفة. وكل كتاب في القرآن محذوف الألف إلا في 4 مواضع فالألف ثابتة فيها. عندنا في آخر سورة الرعد لكل أجل كتاب، لو فتحنا المصحف على آخر سورة الرعد وجدنا قوله تعالى لكل أجل كتاب، كيف مكتوبة؟ مكتوبة كاف تاء ألف باء. أيضا الموضع الثاني الذي كتب بالألف هو قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، في هذه السورة في الكهف. معنا اتصال من فياض، تفضل أخي فياض.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله في علمكم.
كرمكم الله. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
كيف تصل يا شيخ فياض ولم يجعل له عوجا؟
ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
أخي فياض، أنت تقرأ بمد البدل بالتوسط؟
نعم.
تقرأ بالتوسط. طيب، في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم هنا. أيوة نعم، أعد.
فلعلك باخع نفسك على آثارهم.
أيضا هنا تقليل، هنا تقليل أيضا.
نعم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
طيب سؤال أخي فياض، جعلنا ما على الأرض، هذا يسمى إيش؟ الأرض ما على الأرض هذا يسمى بالنقل.
النقل.
النقل. أيوة أحسن، تبارك الله فيك، ما شاء الله. تتواصل معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة، بارك الله فيك. كنا نقول كلمة الكتاب كتبت في القرآن بغير ألف، يعني لم تكتب بالألف الطويلة بعد التاء إلا في أربعة مواضع. هذه الأربعة كتبت كاف تاء ألف باء، الأول في آخر سورة الرعد كما قلنا لكل أجل كتاب، والموضع الثاني في سورة الكهف في هذه السورة، في الموضع الثاني في قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، يعني لو فتحنا على الآية على الآية 27 نجد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك كاف تاء ألف طويلة ثم باء. هذا الموضع الثاني الذي ثبتت فيه الألف. أيضا في قوله تعالى في سورة الحجر إلا ولها كتاب معلوم، في أول السورة إلا ولها كتاب معلوم، وهذا الموضع الثاني لأن في أول السورة موضع محذوف الألف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا محذوف، لكن الثاني الألف ثابتة فيه إلا ولها كتاب معلوم. الموضع الرابع في سورة النمل في قوله سبحانه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب وكتاب مبين. غير هذه المواضع الألف محذوفة وفق الرسم العثماني، الرسم العثماني الذي كتب في زمن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه فنسب إليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولم حرف جزم ونفي، ولم يجعل فعل مضارع مجزوم، ولم يجعل له، وهنا يجعل له اللام مضغمة في اللام، وهذا باتفاق جميع القراء، ليس لورش فقط وإنما للجميع. ولم يجعل له عوجا، هكذا لا أقول ولم يجعل له، لا أقرأ لام واحدة مشددة، ولم يجعل له عوجا. قال الناظم: وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إضغامه متمثلا. ولم يجعل له عوجا، عوجا مفعول لقوله ولم يجعل له، لقوله ولم يجعل، عوجا مفعول منصوب. وعوجا يقول العلماء العوج بالكسر، العوج يكون في الدين، والعوج بالفتح يكون في الأجسام، فيقولون في دينه عوج وفي العصا عوج، فالفتح في الأجسام والكسر في المعاني. ولم يجعل له عوجا، وهنا لو وصلنا هذه الكلمة بما بعدها لا نسكت على الألف، لأن حفصا هو الذي يسكت على الألف عند الوصل. حفص انفرد بالسكت على الألف في عوجا عند الوصل، فيقرأ هكذا: ولم يجعل له عوجا قيما. أما ورش وغيره فيصلون و يخفون التنوين عند القاف عوجا قيما هكذا. قوله تعالى قيما هو مفعول لفعل محذوف أي جعله قيما. قيما أي الكتاب، ولم يجعل له عوجا، وهو في نفس الوقت قيم، قيما لينذر بأسا. وعند ورش لينذر، هنا ورش يرقق الراء المفتوحة بعد الكسرة، هنا راء مفتوحة بعد كسرة فيقرأها لينذر هكذا. والترقيق إنحاف ذات الحرف، إنحاف ذات الحرف، الحرف لينذر هذه راء مفخمة، فالترقيق إنحاف ذات الحرف، يعني أجعل الحرف رقيقا خاليا من التفخيم لينذر هكذا. قيما لينذر أي لينذر بأسا شديدا، بأسا مفعول به لقوله لينذر، وهو مفعول ثان والأول محذوف، أي لينذر الكافرين بأسا شديدا، لينذر بأسا شديدا، بأسا شديدا، وشديدا نعت لقوله بأسا، بأسا شديدا من لدنه. ويبشر أيضا يبشر مثل ينذر نفس الحكم، وهو الراء جاءت مفتوحة بعد كسرة فحكمها الترقيق. قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. من لدنه، وهنا في قوله من لدنه النون تضغم في اللام من غير غنة، على المشهور من رواية ورش وغيره. من لدنه، وهنا لا صلة في الهاء، يعني لا نمد الهاء، لأنها واقعة بعد ساكن وقبل متحرك، وإذا كانت كذلك فحكمها عدم الصلة، فحكمها عدم الصلة. أحبتي الكرام، يعني يسعدنا مشاركتكم معنا في البرنامج عبر الاتصال أو عبر برنامج الواتس أو الزوم أو غيره أو غير ذلك من البرامج. لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. المؤمنين الهمزة ساكنة بعد الميم وهي فاء للكلمة، وإذا كانت الهمزة ساكنة وهي فاء للكلمة فورش يبدلها حرف مد من جنس حركة ما قبلها كما سنشرح ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات هذا البرنامج. فيقول ويبشر المؤمنين، لا يقول المؤمنين بالتحقيق وإنما يقول المؤمنين، فتصير الهمزة واوا، ويبشر المؤمنين هكذا. ويبشر أي هو المؤمنين مفعول به، الذين اسم موصول نعت لما قبله. ويبشر المؤمنين يعني القرآن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الأعمال الصالحة أن لهم أجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات، يعملون فعل وفاعل، فعل مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، يعملون الصالحات والصالحات مفعول، أن لهم أجرا. هنا جاءت ميم الجمع في قوله لهم قبل همزة قطع، وإذا كان ذلك كذلك فورش يصل الميم ويصير المد عنده من باب المد المنفصل فيشبع المد. معنى اتصال، في اتصال خيمن، تفضل يا خيمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
بارك الله فيك أخي أيمن، جزاك الله خيرا، تلاوة جيدة، أحسنت، بارك الله فيك. أيها الأحبة، انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن مكرر حلقة الغد سيكون إن شاء الله تعالى من الآية 9 إلى الآية 15، وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. أشكركم أيها الأحبة، والشكر موصول إلى فريق العمل الذي عمل معنا في هذه الحلقة، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.